ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في باب الحيل، وهي من المسالك التي يسلكها الشيطان لإضلال المكلفين عن طريق الله المستقيم. وبعد أن سرد الإمام ابن القيم رحمه الله الأدلة الشرعية على إبطال الحيل، ونقل كلاما طيبا كثيرا من كتاب شيخ الإسلام إقامة الدليل على إبطال الحيل، انتقل بعد ذلك إلى بعض الشبهات التي يثيرها أرباب الحيل للترويج لها و إثبات أنها من الدين وليست فيها شيء من المخالفات. وكما ذكرنا قبل ذلك أن ضابط الشبهة استخدام المعقول أو المنقول أو كليهما معا للطعن في شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فتكلم عما حدث من نبي الله أيوب مع زوجه ونص القرآن وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، ثم انتقل إلى قصة الرجل الذي كان يعني مريضا وبنيته ضعيفة، ومع ذلك فجر بأمة فأرادوا أن يقيموا عليه الحد، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جد على عظم، لو نقلناه إليك لتفسخ. ثم أمرهم أن يأخذوا عتكالا من النخل به 100 شمراخ ويضربوه به ضربة واحدة. بعد ذلك انتقلوا إلى حديث بلال بن رباح، وهذا الحديث شأنه شأن النصوص الأخرى، ليس فيه استدلال على صحة ما ذهبوا إليه. يقول: وأما حديث بلال في شأن التمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم له بع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، فقال شيخنا: ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيع سلعته الأولى ثم يبتاع بثمنها سلعة أخرى، ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيع الصحيح. وكأني أمليت عليكم قاعدة في هذا المقام، أمليتها؟ أسمعني إياها يا أبا حبيبة. إذا أمر الشرع بأمر، الشرع أم الشارع؟
الشرع.
ماشي. على الوجه الصحيح، يعني لما يأمر الشارع بأمر معين وهذا الأمر فيه أوجه صحيحة وأوجه غير صحيحة، باتفاق يحمل أمر الشارع على أن نأتي به على الوجه الشرعي الصحيح. وضربنا أمثلة بهذا الحديث، وأيضا كأن يقول الشارع لبعض المكلفين تزوج، فهل يا ترى لما أمره بالزواج يشرع للمأمور أن يتزوج زواج متعة أو زواج صغار أو زواج خدن اتكاء على أن الشارع قال له تزوج؟ الجواب لا يحمد. يقول: ومتى وجد البيعان على الوجه الصحيح جاز ذلك بلا ريب، ونحن نقول كل بيع صحيح يفيد الملك. لكن الشأن في بيوع قد دلت السنة وأقوال الصحابة على أن ظاهرها وإن كان بيعا فإنها ربا، وهي بيع فاسد، ومعلوم إن أن مثل هذه لا تدخل في الحديث. ولو اختلف رجلان في بيع مثل هذا هل هو صحيح أو فاسد وأراد أحدهما إدخاله في هذا اللفظ لم يمكنه ذلك، حيث يثبت أنه بيع صحيح، حتى يثبت أنه بيع صحيح، ومتى أثبت أنه بيع صحيح لم يحتج إلى الاستدلال بهذا الحديث، فتبين أنه لا حجة فيه على صورة من صور النزاع البتة. قلت: ونظير ذلك أن يحتج به محتج على جواز بيع الغائب أو على بيع بشرط الخيار أكثر من 3، أو على البيع بشرط البراءة وغير ذلك من أنواع البيوع المختلف فيها، ويقول الشارع قد أطلق الإذن في البيع ولم يقيده. قوله: جواز بيع الغائب، المراد بذلك الشيء الغائب المجهول، لأن احنا عندنا بيع السلم بيع غائب، ولكن لما كان موصوفا في الذمة وصفا دقيقا وجاء به النص أجازه العلماء ومجمع على جوازه. أما قوله هنا بيع الغائب أي شيئا ليس موصوفا في الذمة وليس معلوما للمشتري، فباتفاق أن هذا بيع باطل، لأن الحرمة كما ذكرنا قبل ذلك تأتي في البيوع من ثلاثة أوجه: الوجه الأول الجهالة، الغرض الإيه؟ الربا. يقول: وحقيقة الأمر أن يقال أن الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع الصحيح، ونحن لا نسلم له أن هذه الصورة التي تواطأ فيها على ذلك بيع صحيح. الوجه الثاني أن الحديث ليس فيه عموم، لأنه قال: وابتع بالدراهم دريبا، اكتب عندك، ومعنى وابتع أي اشتري، ومعنى وابتع أي اشتري بالدراهم جنيبا. والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا بشيء من قيودها، لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد، والقدر المشترك ليس هو ما يميز كل واحد من الأفراد عن الآخر، ولا هو مستلزما له، فلا يكون الأمر بالمشترك أمرا بالمميز بحال. نعم، هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه، فيكون عاما لها على سبيل البدل، لكن ذلك لا يقتضي العموم بالأفراد على سبيل الجمع، وهو المطلوب. فقوله بع هذا الثوب لا يقتضي الأمر ببيعه من زيد أو عمرو، ولا بكذا وكذا، ولا بهذه السوق أو هذه، فإن اللفظ لا دلالة له على شيء من ذلك. الكلام ده درسناه في الأصول في مباحث الإطلاق والتقييد، وذكرنا فيما ذكرنا أن الأمر المطلق يعمل بإطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، وكذلك العام يعمل بعمومه ولا يخصص إلا بدليل. فنريد أن نطبق هذا الكلام على هذا المثال. فقوله بع هذا الثوب، كأنني أمرت أخي أحمد قلت له بع هذه السيارة، مطلق البيع، فقام وباعها لفلان في مكان كذا بمبلغ كذا، فاعترضت عليه وقلت له أنا ما أمرتك أن تبيعها لفلان، ولا أن تبيعها بسوق كذا، هل يحق لي أن أنكر عليه؟ الجواب لا، لأنني لما أمرته بالبيع المطلق ما قيدت. كون أنني أعترض وألزمه ببعض المقيدات دون دليل هذا مخالف. اتفهمت يا أخوانا؟ يقول: فقوله بيع هذا الثوب لا يقتضي الأمر ببيعه من زيد أو عمرو، ولا بكذا وكذا، ولا بهذه السوق أو هذه، فإن اللفظ لا دلالة له على شيء من ذلك. لكن إذا أتى بالمسمى حصل ممتثلا من جهة وجود تلك الحقيقة لا من جهة وجود تلك القيود. إذا تبين ذلك فليس في الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشتري، ولا أمره أن يبتاع من غيره، ولا بنقد البلد ولا غيره، ولا بثمن حال أو مؤجل، يرحمكم الله. فإن هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظ، ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم هذا كله كان مبطلا، لكن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى به. وقد قال بعض الناس إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة، وهذا غلط بين، فإن اللفظ لا تعرض فيه للقيود بنفي ولا إثبات، ولا الإتيان بها ولا تركها من لوازم الامتثال، وإن كان المأمور به لا يخلو عن واحد منها ضرورة وقوعه جزئيا مشخصا. هذا الأمر يشبه قاعدة عظيمة في فقه العبادات أرجو أن تفطنوا إليه. القاعدة العامة عندنا إيه؟ كل عبادة أطلقها الشارع ولم يقيدها لا بزمن ولا بمكان ولا بقدر ولا بكم ولا بكيف ولا بجنس، إذا قيدها المكلف بقيود تعبدا بدون إذن شرعي ابتدع في دين الله. لحظة واحدة بس قبل أن أمليها نستوعبها شوي لأنها مهمة جدا. في فرق. الشارع أمرني بعبادة وقال لي أذكر الله، كويس. هذه العبادة لكي أقوم أنا بالامتثال لزاما أن تكون في وقت مضبوط، وأن تكون في مكان، وأن تكون بقدر معين وبكم معين، مضبوط كده. أنا لما عملت العبادة الذي أمرني بها الشارع أمرا مطلقا، لما امتثلت قيدتها، صح. ولكن القيد هذا من لوازم الإتيان بالعبادة، وهناك فرق بين أن أقيد من لوازم الإتيان بالعبادة وبين أن أقيد تعبدا بالقيد. مثال ذلك، رجل قال أمرني ربي أن أتصدق بمائتي جنيه، قلت سأمتثل الأمر، وبدأت أضع قيود على وصف المئتين جنيه وعلى الشخص وعلى المكان الذي سأتصدق فيه وعلى الزمن، ثم قلت كل هذه القيود أرجى في القبول عند الله. هنا البدعة، لأنني أتيت بقيد جعلته تعبدا وليس لي عليه دليل، فقلت سأتصدق بالمائة جنيه، ورقة فئة المية وورقة فئة الخمسين وورقتين فئة العشرين والباقي فئة الجنيه. فقيل له ما الذي حملك على هذا؟ قال أرجى في القبول عند الله عز وجل. هذا هو عين البدعة، هذا هو عين البدعة. يبقى كله إذا أمر الشارع بعبادة مطلقة، اكتب إذا أمر الشارع بعبادة مطلقة وقيدها المكلف ببعض القيود تعبدا، يبقى لابد أن نضع هنا قيد كلمة إيه؟ تعبدا. وقيدها المكلف ببعض القيود تعبدا بدون إذن من الشرع فقد ابتدع في دين الله. إذا أمر الشارع بعبادة مطلقة وأراد أن يأتي بها المكلف فقيدها ببعض القيود تعبدا بدون إذن من الشرع فقد ابتدع. تعلمون مثل ماذا؟ المثال المشهور قوي زيارة القبور. الشارع أمرنا بزيارة القبور بعد أن كان منسوخا، وقال إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالموت أو تذكر بالآخرة وتزهد في الدنيا. هذا أمر مطلق، أنا لكي أذهب إلى المقبرة لازم يكون معايا وقت، يعني لازم أذهب في خلال 24 ساعة، والمقبرة لها مكان معين. طيب أنا حددت يوم الثلاثاء بعد الظهر، لما؟ ده الوقت اللي أنا فاضي فيه، يبقى ليس فيه شيء، مع اعتقادي أن كلا الأوقات سواء. ولكن طب وش معنى التلات بعد الظهر؟ ده الفراغ اللي عندي، وابني حدد يوم السبت والظهر الفراغ اللي عنده. أما أن نحدد الخميس عصرا أو الجمعة صباحا بمعتقدات أن الأرواح تنزل وتنتظر من يذهب إليها من أهلها، هو ده عين البدعة، بل عين الانحراف العقدي. يبقى فرق بين تقييد مطلق وفاقا لأنه لابد أن يقع، وبين تقييد مطلق تعبدا تماما، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي في مكان معين، مشي في الطريق فنزل القوم يستريحون في السفر فحان وقت الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالآذان وإقامة الصلاة وصل. فإذا جاء رجل وقال سأصلي في هذا المكان اقتداء بنبينا ابتدع. لما؟ لأن هذا جه وفاقا ولا جه تعبدا وقصد؟ وفاقا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذه البقعة بعينه، ولكن أذن للوقت فأراد أن يصلي. وضحت؟ تفضل يا اخي. بدعة، بدعة في دين الله عز وجل، بدعة ليست من دين الله. يبقى لابد ان نفرغ، ركزوا بس عشان القاعدة تستوعبها وتطبيق القاعدة على افرادها سهل ميسور. يبقى انا عندي الاصل ان كل ما اطلقه الشارع من عبادات عند التنفيذ لابد ان يقيد، لأن التقييد من لوازم الإتيان، مضبوط. ولكن الضابط في أن يقيد تعبدا بدون إذن من الشرع، وأن يقيد وفاقا. التقييد وفاقا لازم. طب التقييد تعبدا لابد يكون عندي دليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في عرفات قال وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف. خلاص يبقى أصبح هنا كل عرفة أي مكان فيها مشروع خصصها النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ خارج عرفة لا يجزئ، وهكذا في كل أنواع العبادات. واضح يا أخوانا القاعدة دي؟ انتبهوا لها، الله يبارك فيكم. ورجائي ما يملى عليكم من قواعد أرجو أن تأخذوها بمأخذ الجد من المراجعة وإسقاطها على كثير من الفروع ترسخ القاعدة في ذهنك. نكمل؟ طيب. يقول وقد خرج بهذا الجواب عن قول من قال لو كان الابتياع من المشتري حراما لنهى عنه، فإن مقصودهم صلى الله عليه وسلم إنما هو بيان الطريق التي يحصل بها اشتراء التمر الجيد لمن عنده رديء، وهو أن يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن جيدا، ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه، فلا معنى للاحتجاج بهذا الحديث على نفي شرط مخصوص، كما لا يحتج على نفي كما لا يحتج به على نفي سائر الشروط، كأني ذكرت لكم أيضا في اللقاء الماضي. الشرع لما علم أن لنا رغبات في أشياء معينة جعل لهذه الرغبات وتحقيقها طريقا معلوما، وقال من أراد أن يصل لهذا الهدف المنشود يسلك هذا الطريق، وإن كان في نفس الوقت لهذا الهدف طرق متعددة غير الطريق الذي أمر به الشرع، ولكن هذه الطرق المتعددة كما قال أهل العلم على كل سبيل شيطان يدعو إليه، مع أن كلها يوصل إلى المقصود، فالشارع حرم عليك هذا وأباح لك هذا. كما ذكرت في اللقاء الماضي رجل يريد أن ينجب أولادا كثر، أمامه طريقان: الزواج الشرعي بضوابطه وشروطه، وبين أن يفجر بكل امرأة وينفق عليها حتى تلد له، وهكذا. الثاني محرم وزنا بإجماع، والأول مشروع باتفاق ويؤجر الإنسان عليه. كذلك رجل يريد أن يكثر ماله ويكون من أثرياء الناس، والذي حمله على ذلك يريد أن يغني كل فقير على وجه الأرض في أقصر زمن ممكن، فقال بدلا من التجارة والتعب وغير ذلك سأتاجر في محرم الله. هذا لا يحل له، لأنه سلك طريقا غير مشروع. كذلك أنا عندي قمح رديء، وأخي عنده قمح جيد، وأريد أن أخذ من قمحه الجيد وهو وافق، وأعطيه من قمح الرديء وهو وافق. الشرع المطهر قال لكم طمعين اثنين ليس لهم ثالث، والأمر مرجعيته إليكم. إما أن تأخذ منه تمره الجيد وتعطيه مثله في الكيل والوزن من تمرك الرديء دون مفاضلة ويدا بيد، هذا جائز. طب ازاي؟ ده أنا عندي حبيت التمر حبيتين بيطلعوا الرغيف، هو عنده 20 حباية ما يجيبوش نصف رغيف، ازاي المثل؟ قال له خلاص اقفل الباب ده. طب العمل؟ بيع تمر، بيع قمحك الرديء بأي شيء آخر، بأموال أو بشعير أو بملح أو بذهب أو بفضة، ثم هذا الذي بعته به تعال واشتري به القمح الجيد، وانتهى الأمر على ذلك. إيه وجه الإشكال بقى هنا؟ نفس الطريقة بالضبط، عندي ذهب قديم وأريد أن أستبدله بذهب جديد. الشرع المطهر قال لي قدامك طريقين، مثلا بمثل، وزن بوزن. طب ازاي ده؟ الراجل التاجر ده فين بقى مصنعيته وضربت المبيعات ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ خلاص بلاش من دي خالص، بيع ذهبك القديم بفضه او باوراق النقدي واستلم يدا بيد، ولا يكون هناك وفاق بينك وبينه على ان تشتري منه. وكما قال شيخنا المبارك العثيمين رحمه الله عليه: وان اشتريت من غيره لكان اسد واولى واحوط لدينك. وبعد ذلك بعد أن تبيع اشتري بالثمن الجديد الذهب الجديد، وانتهى الأمر على ذلك. اتفهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ يقول نعم الستة، ما هي؟ اذكرها لي: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. قال أهل العلم أن هذه الأمور الستة قسموها باعتبار عليتها إلى قسمين، جعلوا الذهب والفضة قسم، والتمر والبر والملح والشعير قسم آخر. وقالوا في علية الذهب والفضة كونهما أثمان الثمنية، وعليه كل ما وجدت فيه هذه العلة حكمه كحكم الذهب والفضة. وبناء على ذلك باتفاق علماء العصر قالوا إن الأوراق النقدية بغض النظر عن جنسها حكمها في التعاملات حكم الذهب والفضة. كويس كده؟ وهناك قول آخر ولكنه قول مرجوح، بل إن شئت قل غير صحيح. قالوا أن العلة في الذهب والفضة كونهما موزونات، وبناء على ذلك سحبوا الحكم على كل موزون، فقالوا لا يصح بيع الحديد بالحديد ولا النحاس بالنحاس إلا مثلا بمثل، وهذا خطأ. بل الصواب والذي عليه العمل والفتوى أن علة الذهب والفضة كونهما إيه؟ أثمان. والأوراق النقدية بغض النظر عن جنسها أثمان. يبقى ما يجرى من الأحكام على الذهب والفضة يجرى على الأوراق النقدية، الجنيه المصري، الريال السعودي، الدينار الكويتي، ولكن كل عملة بلد تعتبر جنسا. بعد ذلك قالوا الأشياء الأربعة اللي هي البر والتمر والملح والشعير. قال ابن حزم عفى الله عنا وعنه لا يتعدى الحكم إلى غيره، هي دي بس، واخد بالك؟ يعني طب الرز والباقلاء والعدس والفاصوليا، لا هو الأربعة بس. وهذا القول قول ضعيف لا يعمل به. وذهب آخرون إلى أن النهي عن هذه الأمور الأربعة لا لذاتها بل لشيء فيها، ثم وقع اختلاف تنوع بين هذا الشيء الذي فيه على أقوال أقربها إلى الصواب الطعومية والاقتيات والمكيل، كونها طعوم وتقتال. تقتات يعني إيه؟ الواحد يعيش عليه، واخد بالك؟ وتكال. وبناء على ذلك إذا وجد هذا الأمر في غير الأصناف الأربعة الحكم يسير عليه، فينسحب هذا الحكم على العدس وعلى اللبن وعلى الأرز وعلى الفاصوليا، واخد بالك؟ وعلى غيرها مما اشترك فيها في الايه؟ في العلة. اتفهمت يا شيخ احمد؟ نعم. فين؟ مش واخد بالي، فهمني بالظبط. لا، ما هو اخونا بيسال بيقول ايه، يعني كانه يريد ان يرجح قول ابن حزم. وكما قلت لكم مرارا وتكرارا نحن نقله لكلام ائمتنا، واعلم رحمك الله، والكلام ده مش لاخي محمد، ده لي أصالة ابتداء ثم أنتم بعد ذلك، مهما أوتيت من فهم وعلم لن تبلغ معشار من سبقك، مهمة جدا مهما أوتيت. فيستحيل مهما كان القلب طاهرا والذهن صافيا والعلم كثير لن تبلغ ظفر الليث بن سعد. صح معايا يا شيخ؟ مسلمة، ماشي، واخدين بالكم؟ فهنا العلماء بيبقى لهم عمق نظر في الدليل، وعندهم شواهد وعندهم أدلة، وحاشا لإمام من أئمة سلفنا أن يقرر حكما بغير دليل، يستحيل. فهم نظروا لهذه الأشياء قالوا طيب الأشياء دي ليست لذاتها بل لمعنى فيها. فإن قال قائل طب لما لم يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الطعام، أو قال ما كل ما يطعم ويقتات، هذا قول اللي هو إيه؟ والربا في الطعام كما ذهب إليه ابن عباس. ولكن هذه الأشياء الأربعة المذكورة هي التي كانت منتشرة وشائعة في عصرهم، فذكرها لأن علة الاحتياج إلى ذكرها فقط ولم يتعد غيرها. معايا يا أخي فضل؟ يبقى بناء على ذلك نظرة العلماء إلى الأدلة لابد أن تقابل بكل احترام وقيد. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ونقل عنه هذا الإمام الشنقيطي قال: ولما كان الأصل اتباع الدليل. معنى الكلام يا شيخ محمد، إذن ما الفائدة في النظر في كلام المتقدمين؟ يعني لما كان الشرع مبني على اتباع الدليل، طب أنا بنظر بقى في كلام المتقدمين ليه؟ واخد بالك أنت إزاي؟ ما أنا خلاص أروح بقى أطلع على البخاري على طول، واخد بالك؟ وما فيش داعي بقى أجيب بقى كلام الليث بن سعد ولا الأوزاعي ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا شيخ الإسلام ولا حد، يبقى مني للدليل مباشرة. الشنقيطي قال: لا، بل لابد من النظر إلى فهومهم، ففهمهم للنصوص إجمالا مقدم على فهمنا. عشان كده سمعت مقولة لبعض أهل العلم في بلاد الحجاز قال: قل أن توجد مسألة يخرج الصواب فيها عن أقوال الأئمة. قل، يعني في مسألة معينة من المسائل الأئمة الأربعة جانبهم الصواب فيها قل، وإن شئت قل معدومة. يبقى بناء على ذلك أنا أنظر، عشان كده دايما حاول حتى لا تتهم بأي نقيصة. أنا بتكلم في مسألة معينة مثلا، يعني ببحث في مسألة معينة بقول إيه والحكم الشرعي فيها الحرمة، دليل ذلك قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة والليث بن سعد والأوزاعي وعبد الله بن المبارك. كده أنت راجل منضبط منضبط، وده اللي قاله البربهان لما قال: إياك أن تتكلم في مسألة ليس فيك ليس لك فيها إيه سلف. يبقى أنا ليه سلف. ودايما الإمام ابن حزم رحمة الله عليه وإن كان يعني كلامه في الفقه يعني من الكلام الجزل الطيب، غير أن من عواره، وهذا كلام أهل العلم، أنه أغفل القياس، ودي سقطة كبيرة، لا يعترف بالقياس مطلقا، وقل أن ينظر إلى عمق في الدليل، بل يقف عند ظاهر النص. وطبعا هو أخف بكثير من داود الظاهري بكثير، أو حتى إن شئت تقول ما فيش وجه مقارنة. إحنا يا إخواننا لابد أن نراعي هذا في أنفسنا، وكلام أئمتنا مقدم خاصة إذا كان مقرونا بالدليل الشرعي. فضل شكرا. نعم.
لو كنا بقول الآخر إن إحنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الأربع أشياء بس، يبقى نلغي الأوراق النقدية عن الذهب والفضة؟
لا، فهمني بالراحة كده.
فضلتك قياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة واضح وجلي جدا.
كويس.
الأوراق النقدية نفس الذهب والفضة؟
يعني بناء
القياس ما اقتصرناش على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة؟
لأن العلماء وجدوا إن الذهب والفضة لعلة.
أنا عايز أقول لحضرتك إن صح، يعني أنا آسف، يعني حسب فاهم ان كلام الخريطه بتقول او هو صحيح، يعني ان لو قلنا ان مفيش الاربع اصناف بس بتوع الحروم وما خدناش معاها اللوبيا والقياس عليها، يبقى منين الاوراق النقديه مش هيبقى فيها ربا، وده غير صحيح.
يعني اخونا محمد اكرمه الله يعني ايه بيعكس الكلام وبيلزمنا بالزامات باطله، وبناء على ذلك لابد ان نرجع الى القياس. وهي قال لو لم نقل بالقياس في الامور الاربعه يلزمنا أن نقول بعدم القياس في الذهب والفضة، وبناء على ذلك لا تنسحب أي أحكام على الأوراق النقدية، وده اللي قالوا عليه جمعة. شفت بقى المصيبة جت منين؟ يعني سئل علي جمعة عن مسألة الأوراق النقدية والربا وكذا، قال لك من قال الكلام؟ أحكام البيع والشراء لا تنسحب على غير الذهب والفضة بس. يبقى بقى محمد اخويا خد مني 1000 جنيه، قلت له 1000 هاتوا 1500 اتفضل، مين قال ربا؟ يا عم ربا ازاي؟ هو ده 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 اوراق، ده ورقه عليها حنطور، ورقه مش عارف عليها ايه، ده ورق ايه دخل البيع والشراء فيه؟ وده اللي وانتصر له والى الان يدعو له. فلما الزموه بلوازم فاسده مكث على عقبيه، قالوا له وبناء على ذلك انا راجل عندي سبائك ذهبيه وفضه سأحولها إلى أوراق نقدية، وإياك أن تلزمني بالزكاة، إياك. خلاص؟ أنا عندي 20 كيلو ذهب. خدتهم للحاج سامي تاجر الذهب، يا حاج سامي حول لي دولت فئة ال 200 جنيه، قال لي اتفضل يا عم 7 مليون أهم. خدت السبعة حطهم في البيت، يا علي يا جماعة تقدر تقول لي هنا زكاة؟ إياك. وحط رجل على رجل مش هطلع زكاة. صح ولا مش صح؟ ما فيش ما هو الزكاة على الذهب والفضة. أنا لا عندي ذهب ولا عاوز أشوف ولا عندي فضة، هي أوراق نقدية هقعد أنظر إليها وأتمع ويعني إيه وأتغزل به، وما تقدرش تفرض عليه الزكاة. صح ولا مش صح؟ دايما كده. كلما أنا عاوز أوصل لك معلومة أتربى عليها أنا وأنت، كلما أعجب الإنسان برأيه وبعلمه كلما انتكس، لازم. وكلما استغنى الإنسان عن رأي المتقدمين كلما انحرف. وإلا ما الذي جعل أهل البدع ينتكسون؟ إعجاب بالرأي وإعجاب بالعلم، واخد بالك؟ يعني أذكر مرة من المرات الشيخ الألباني بيتكلم في قضية معينة، وعرضت هذه القضية على المدعو أبي إسحاق، فقيل له الألباني قال كذا، قال ونحن لنا وجهة نظر ونظر في الأدلة كالألباني. خلاص أنت عاوز ثاني، ماذا تريد؟ عجب أكثر من هذا؟ دي عاوز أتربى عليها أنا وأنت. يبقى لما العلامة ابن باز أو هؤلاء الأكابر الذي أطبق أهل الأرض على جلالتهم وعلو قدرهم يتكلمون في أمر، يبقى أنا على قدري بقى لا أتطاول وأعجب بشيء من الكلام عندي أو من العلم أو بمعسول الكلام أو بطلاقة الألفاظ، وأبدأ أقدح في كل من سبقني. لا يا أخوان، هذا أمر قبيح، بل نحذر من سلكه حتما سينتكس. وطبعا بتوع الجماعة الإسلامية من أول عمر عبد الرحمن سجينه أمريكا الآن إلى المعاصرين منهم الآن عاشرناهم وكنا نرى منهم عجبا ليس له نظير. الله يبارك فيكم. نريد أن نتربى التربية الصحيحة على احترام أئمتنا وعلى تقديرهم، وليس معنى هذا إثبات العصمة لهم أو لأحدهم، بل عمدتنا هو الدليل، ولكن بفهم هؤلاء الصحب الطيب أصحاب نبينا ومن تبعهم بإحسان وغيرهم من من سلك منهجهم. نعم يا ولدي. نعم. طبعا ينطبق عليه. أصل إيه معنى قوت كده؟ أشكل عليك. لا 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 كده مش فاهم. فاهم بس. معنى كلمة قوت أي إن استخدمناه قوتا يصح أن يكون قوتا، ومعنى لم نستخدمه لا ينفي عنه وصف أنه قوت. مضبوط؟ يعني البلد بحالها ما حدش بياكل أرز مطلقا، كلهم بياكلوا عيش. قال لك الأرز ده ما بيشبعش، واحد ياكله حلتين ثلاثة ما يشبعش، واخد بالك؟ طب بتاكلوا أيها البلد؟ ما بياخدش إلا العيش، الخبز سواء قمح أو من الأرض من الذرة. أما الأرز هذا نعلفه للدواجن، أما نحن لا نأكله. هل معنى هذا أن الأرز لا يصح أن يكون قوتا ولا تنطبق عليه الأحكام؟ أبدا. انتبه لي كويس، الكلام اللي أنت قلته يؤثر في ماذا؟ في زكاة الفطر من غالب قوت البلد. يبقى أنا عاوز آخر زكاة الفطر بتاعتي، كل بلدنا ما بياكلوش إلا الأرز، القمح ده علف للدواب يعكسها بقى. أردت أن أخرج قمحا مخالف، لأن غالب قوت البلد والبلد لا يأكلون إلا الأرز، يبقى أخرج أرز. فهمت يا أخوانا المسائل ديت؟ أرجو أن نتربى على ما ذكرته لكم، رجائي، لأن عار أن يطعن صبي في إمام من الأئمة أو ينتقص من علمه أو من قدره. فضل شيخ. أيوه. إذا إيه؟
إذا لم نصير أقول يعني
نعم. نعم.
هل الزكاة لا
تخرج؟ لا، في فرق بين الزكاة لا تخرج منهما، وفي فرق إن إحنا خلفنا الهدي أو الزكاة ما أدت الهدف المرجو منه. يعني دلوقتي أنا عندي بيتهم، خليك معايا، بيت فقراء، الجماعة دول كلهم فقراء وفي قريتي، وليس عندهم شيء يقتاتون به إلا القمح أو الأرز، فأنا تعمدت أن أخرج لهم زكاة فطري شعير. فاش خالص. طيب هيبيعوا الشعير بثمن بخس، وليس عندهم دواجن ولا كذا ليعلفوا الشعير لدوابه، لا يا أخي الفطر. مع تقييدنا بالنص لابد أن نراعي المصلحة، خاصة لما رعينا المصلحة ما خرجنا عن النص، واخد بالك؟ يعني لما قلت لا يا اخوانا ان شاء الله الزكاة السنة دي كل المنطقة عندنا سنخرج أرزا، واحد قال لك لا انا اطلع شعير، تقدر تعتب عليها؟ مش كده. انا لما ألزمتك بالأرز ما خرجنا عن النص، ولكن نظرنا الى الامر من جهتين، جهة التزام بالنص وجهة المصلحة العامة على الفقير. واخد بالك يا اخوانا؟ اتفضل يا شيخ. انا معايا ذهب قديم بروح للسايب، اشتري يا عم الذهب، هبدل ما يخصكش، خلاص وزن وحسب. قال لي اتفضل حسابك 10,000 جنيه، جزاك الله خير، خدت ال 10,000 حطيتهم في جيبي. بعد ذلك انا بالخيار اما ان اشتري من عندي او اشتري من عند غيري، وانتهى الامر على ذلك. اما تعطيه وببعض الحسابات يقول لك ادفع كذا أو لك عندي كذا، هذا هو عين الربا المحرم وبإجماع. طيب تفضل.
لو خد مني الذهب القديم واداني فلوس بس شرط عليا قبل ياخد مني
الجديد. ربا. أخونا يسأل ويقول اشترى مني القديم ولكن اشترطنا فيما بيننا أن أشتري منه الجديد. العلماء اللي قالوا إن هو يبيع ويشتري منه، وده كلام شيخنا المبارك العثيمين، قال شريطة ألا يكون هناك مواطأة بينهما. اتفقت مواطأة، دخلنا في الربا. نرجع للكتاب. نعم.
كلام الإمام الشنقيطي عن القيمة
والضرائب. ذكرني آتيك به بنصه.
هو معناه لا يجوز الأخذ من النص مباشرة ولكن
الرجوع
لكلام
الإمام. بالأدلة وننظر إلى فهمه، ففهمهم مقدم على فهمنا. مسألة منتهية. يقول وهذا بمنزلة الاحتجاج بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، على جواز أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وعلى حل ما اختلف فيه من الأشربة ونحو ذلك، فالاستدلال بذلك استدلال غير صحيح، بل هو من أبطل الاستدلال، إذ لا تعرض لللفظ لذلك، ولا أريد به تحليل مأكل ومشروب، وإنما أريد به بيان وقت الأكل والشرب وانتهائه. أظن واضح خالص. يعني وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل هناك عقل يقول يجوز لي أن أشرب الخمر قبل السحور؟ طب لو قال الكلام ده قل له بس عند الله الخلف فيك. وبعدين بقول لكم يا إخوان كذلك في الأكل. دي بقى اللي بيسموها إيه؟ صحة الاستدلال من الدليل على الحكم بقرائن السياق. زي بالضبط قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق أو رجس أهل فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. الآية بصوت الأنعام بالنص، هذه الآية ليست حصرا للمحرمات، مش حصر المحرمات، بل كان هذا ردا على المشركين. يبقى سياق الآية وسبب النزول ردا على المشركين، فمن جعلها محصورة كالغزال الساقة؟ ده من الخطأ، من الخطأ الكبير جدا ومن عدم الفهم السديد. يبقى استدلال بالآية أو بالحديث على الحكم لابد أن يكون مراعي صحة الاستدلال من خلال السياق. فربنا عز وجل لما قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ليس في الآية استدلال على عموم الأكل وعموم الشرب، بل الغرض تحديد زمن بداية الأكل وزمن انتهى إيه الأكل. إيه دخل دي بقى؟ ما دخل هذا في هذا إلى غير ذلك. يقول وكذلك من استدل بقوله وأنكحوا الأيام منكم على جواز نكاح الزانية قبل التوبة. اكتب عندك والأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة. والأيام جمع أيم، اوعى تظن ان احنا بنتكلم بالعامية وتكتبها قيم، اصلا حصلت ده مالي واحد مرة وتوريك لك كراسة لقيت جايب ايه والقيامة جمع قيم، قلت له بس معايا والأيام جمع أيم وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة. إذا قالوا تعالى وأنكحوا الأيام منكم على جواز نكاح الزانية قبل التوبة وصحة نكاح المحل وصحة نكاح الخامسة في عدة الرابعة. كلمة نكاح الخامسة في عدة الرابعة يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل، وهو بشرط أن تكون الرابعة التي طلقت يملك الزوج عليها الرجعة وما زالت العلاقة بينهما قائمة. طيب لو أن رجلا طلق امرأته ثلاث طلقات وبانت منه بينونة كبرى، يبقى عقد الزوجية انقطع وتعتد. أم لا تعتد يا أبا حبيبة؟ السؤال الثاني، رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات متفرقات في مجالس متعددة فبانت منه بإجماع أهل العلم بينونة كبرى، تعتد أم لا تعتد؟ ها؟ كلمة تخيف ليه؟ تعتد. فهذه الحالة هل يجوز لزوجها أن يتزوج بغيرها وهي في عدتها؟ نعم يجوز. العلاقة انقطعت، وده بقى أخوانا، ودي بتختلف عن موضوع الإرث وغيره. وليس مشايخ يقول أو نكاح المتعة أو الشغار أو غير ذلك من الأنكحة الباطلة كان استدلاله باطلا. اكتب عندك وضابط نكاح الشغار أن يزوج الرجل موليته، أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه موليته بدون صداق، أن يزوج الرجل ابنته لرجل ويزوجه الآخر ابنته أو أخته وليس بينهم أو ليس لهما صداق، هذا اسمه نكاح الشغار وهو باطل. وكذلك من استدل بقوله تعالى وأحل الله البيع على حل بيع الكلب أو غيره مما اختلف فيه فاستدلاله باطل، فإن الآية لم يرد بها بيان ذلك وإنما أريد بها الفرق بين عقد الربا وبين عقد البيع، وأنه سبحانه حرم هذا وأباح هذا، فأما أن يفهم منه أنه أحل بيع كل شيء فهذا غير صحيح، وهو بمنزلة الاستدلال بقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا على حل كل مأكول ومشروب، وبمنزلة الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج على حل الأنكحة المختلف فيها، وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن على جواز جمع الثلاث ونفوذه وعلى صحة طلاق المكره والسكران. اكتب عندك وطلاق المكره يقع إن كان إكراها بحق، وطلاق المكره يقع إن كان إكراها بحق. نعم اكتب ومثال ذلك الطلاق المولي إن لم يفئ بعد الأربعة أشهر. طلاق المولي أشكلها المولي إذا لم يفئ بعد الأربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى المولي وهو أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته أباح له الشرع أربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر إما أن يفي وإما أن يطلق، ليس له خيار. طيب مضت الأربعة أشهر ولم يفي ولم يطلق، يجبره القاضي على الطلاق. معنى كلمة يجبره يعني ينهره ويزجره طلق، فإن أبى فللحاكم أن يطلق. الحاكم يعني القاضي، حكمت المحكمة بطلاق فلانة من فلان، أدي معنى كلمة الإيه؟ الإكراه. نعم، لا طلاق
ولها جميع حقوقها،
طلاق ولها كل حقوقها، أما الفسخ هو الخلع. وبمنزلة الاستبداء. نعم،
بناء على مسألة المولي، هل الهجر لا يصح أكثر من أربعة أشهر؟
اسأل أخونا، هل الهجر يصح أكثر من أربعة أشهر؟ لابد أن نفرق بين الهجر والإيلاء. الإيلاء ضابطه أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجه، يبقى حرمة الوطن أو يمتنع من الوطن، أما بتأكله وبتشربه وبتكلمه ما فيش مشاكل خالص، بس الوطن ممنوع، دي موضوع تاني الشرع أجاز له إيه أربعة. أما الهجر وهو عدم الكلام، هذا بيترتب على عظم الجرم الذي فعلته المرأة وعلى تحقيق المصلحة من جراء الهجر. فثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه هجر زينب بنت جحش شهرا كاملا بمفرده لما قالت في حق صفية ما قالت، وثبت أنه هجر نساءه شهرا كاملا 29 يوما، وثبت أنه هجر كعب بن مالك 50 يوما. فهذا يختلف باختلاف المرأة والرجل وباختلاف الجرم الذي فعلته، ولكن ما فيش علاقة بين ده وبين ده. يقول وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن على صحة النكاح بلا ولي أو بلا شهود وغير ذلك من الصور المختلف فيها. وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء على حل كل نكاح اختلف فيه، فيستدل به على صحة نكاح المتعة والمحلل والشغار والنكاح بلا ولي وبلا شهود ونكاح الأخت في عدة أختها. فهم هل ذلك يا شيخ أحمد كده أبا سفيان؟ ونكاح الأخت في عدة أختها، فهم هل كده؟
وفي عدتها تزوج من
أختها. تزوج من أختها من النسب أم من الرضاعة؟ طب أو ملك اليمين؟ جزاك الله خير، أو ملك اليمين. ونكاح الزانية والنكاح المنفي فيه المهر وغير ذلك. كلمة والنكاح المنفي فيه المهر، بد أن نفرق بين صورتين، بين أن يتزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها صداقا أي لم يسمي لها مهرا، هذا مشروع، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وبين الصورة الثانية أن يتزوج بامرأة ويتفق ليس لك عندي صداق، باطل. يبقى فرق بين المهر لم يسمى ولم نتكلم فيه، وبين أن يتفق على عدم الصداق، الثاني باطل والأول صحيح. وهذا كله استدلال فاسد في النظر والمناظرة. خدوا بالكم، الإمام ابن القيم رحمه الله أكثر من ذكر الأمثلة حتى يبطل استدلالهم بما استدلوا به. يعني أنت بقى لو قلت لي النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بع تمرنا على مشروعية بيع الجنسين الربويين متفاضلين أو نسيئة، خلاص بقى أنا أتنزل معك وأبدأ أجيب لك أدلة تثبت حل ما قلت أنت بتحريم. يعني أنت تقول بتحريم نكاح المتعة، ونكاح المحلل والمحلل له. أنا استللت وقلت فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب تنكر علي ليه؟ لأنك استدللت بآية على عمومها وأنا مثلك. وهذا من قوة بيان الإمام ومن كثرة علومه رحمة الله عليه. ومن العجب أن ينكر من يسلكه على ابن حزم استدلاله بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، على وجوب النفقة، نفقة الزوج على زوجها إذا أعسر بالنفقة وكان لها ما تنفق منه فإنها وارثة له، فإنها وارثة له. وهذا أصح من تلك الاستدلالات، فإنه استدلال بعام لفظا ومعنى قد علق الحكم فيه بمعنى مقصود يقتضي العموم، وتلك مطلقة لا عموم فيها لفظ، وتلك مطلقة لا عموم لها، لا عموم فيها لفظا ولا معنى، ولم يقصد بها تلك الصور التي استدلوا بها عليه. إذا عرف هذا فالاستدلال بقول بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا لا يدل على جواز بيع العينة بوجه من الوجوه، فمن احتج به على جوازه وصحته فاحتجاجه باطل. وليس الغالب أن بائع التمر بدراهم يبتع بها من المشتري حتى يقال هذه الصورة غالبة، بل الغالب أن من يفعل ذلك يعرضه على أهل السوق عامة أو حيث يقصد أو ينادي عليه، وإذا باعه لواحد منهم فقد تكون عنده السلعة التي يريدها وقد لا تكون. ومثل هذا إذا قال الرجل فيه الوكيل بع هذا القط واشتري بثمنه ثياب قط، أو بع هذه الحنطة العتيقة واشتري بثمنها جديدة، لا يكاد يخطر بباله الاشتراء من ذلك المشتري بعينه، بل يشتري من حيث وجد غرضه، ووجود غرضه عند غيره أغلب من وجوده عنده. فإن قيل فهب أن الأمر كذلك، فهل لنهاه عن تلك الصورة وإن لم يدخل في اللفظ في لفظه؟ فإطلاقه يقتضي عدم النهي عنها. قيل إطلاق اللفظ لا يقتضي المنع منها ولا الإذن فيها كما تقدم بيانه، فحكمها إذن ومنعا يستفاد من مواضع أخر. فغاية هذا اللفظ أن يكون قد سكت عنها فقد علم تحريمها من الأدلة الدالة على تحريم العينة. مفهومة دي؟ تاني. قيل إطلاق اللفظ لا يقتضي المنع منها كما ضربت لكم المثال السابق، قلت لأخي محمد خذ بيع هذه السيارة، فهو راح بيع. يقول هنا قال فإطلاق اللفظ بيع لا يقتضي المنع منها، منها هنا عائدة على الصور المحرمة، ولا الإذن فيها كما تقدم بيانه، فحكمها إذن إذنا ومنعا يستفاد من مواضع أخرى. يبقى لما قلت لأخونا محمد ربنا يحفظه بع هذه السيارة، فذهب وباعها وأتاب بعت لي السيارة شيخ محمد بكم بكذا لمين؟ لرجل سيستخدمها في نقل الخمر أو الدخان. تبدي صح يا شيخ محمد؟ قال انت ما نهتنيش، تم الشارع نهت. وذكرنا الشرعي استفدنا من التحريم من أدلة إيه؟ من أدلة أخرى. وبهذا يتضح لنا بجلاء عظم مفهوم وعمق نظر أهل السنة لما قالوا وجوب جمع الأدلة الواردة في الباب الواحد قبل إصدار الحكم. يقول الوجه الثالث أن قوله بيع الجمع بالدراهم إنما يفهم منه البيع المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصودا، بخلاف البيع الذي يقصد، فإنه لو قال بيع هذا الثوب أو بعت هذا الثوب لم يفهم منه بيع المكره ولا بيع الهازل ولا بيع التلجئة، وإنما يفهم منه البيع الذي يقصد به نقل ملك العوض، وقد تقدم تقرير هذا. يوضح أن مثل هذين قد يتراوضان، أولا على بيع التمر بالتمر متفاضلا، خد بالك، ثم يجعلان الدراهم محللا غير مقصودة، والمقصود إنما هو بيع صاع بصاعين، ومعلوم أن الشارع لا يأذن في مثل هذا فضلا عن أن يأمر به ويرشد إليه. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع، ومتى تواطأ على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه فهو بيعتان في بيعة، فلا يكون داخلا في الحديث إذ المنهي عنه لا يتناوله المأذون فيه. يبين ذلك الوجه الخامس، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وهذا يقتضي بيعا ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول. ومتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفق على العقدين معا، فلا يكون داخلا في الحديث في حديث الإذن بل في حديث النهي. الوجه السادس أنه لو فرض أن في الحديث عموما لفظيا فهو مخصوص بصور لا تعد، فإن كل بيع فاسد فهو غير داخل فيه، فتضعف دلالته وتخص منه الصورة التي ذكرناها بالأدلة التي هي نصوص أو كالنصوص، فإخراجها من العموم أسهل الأشياء، وبالله التوفيق. وقد تبين بهذا بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وأن هذا يتناول صورة العين وغيرها، فإن المتبايعين يديران السلع بينهم، فإن الله سبحانه وتعالى قسم البيعات المقصودة التي شرعها لعباده ونصبها إقامة لمصالحهم في معاشهم ومعادهم إلى بيوع مؤدلة وبيوع حالة. طيب اكتب عندك. وتنقسم البيوع، كان ما لناه كثير بس جات مناسبته نعيده تاني. وتنقسم البيوع باعتبار الغائب والحاضر في الثمن والمثمن إلى الأقسام الآتية. وتنقسم البيوع باعتبار الحاضر والغائب في الثمن والمثمن إلى الأقسام الآتية. القسم الأول الثمن حاضر والمثمن حاضر. يسمى بيع ناجز بناجز أو حاضر بحاضر. حكمه مشروع بعد استيفاء بقية الشروط. حكمه مشروع بعد استيفاء بقية الشروط. أنا رايح أشتري سيارة، السيارة موجودة في المعرض وأنا معايا الفلوس، خد فلوسك اديني سيارتي. حاضر بحاضر، ناجز بناجز، مشروع مع استيفاء بقية الايه الشروط. طب مسألة، اذا قلنا ان البيع المبيع حاضر او الثمن حاضر والمثمن حاضر، الحكم بيع حاضر بحاضر او ناجز بناجز مشروع، هل يتصور احد ان يدخل في هذا بيع الخمر والفلوس موجودة؟ يعني لا، حتى على فض ان احنا قلنا لم نقل مع استيفاء بقية الشروط، هل يتخيل واحد هذا؟ ولكن هي دائما الطمس على البصيرة عياذا بالله. القسم الثاني الثمن حاضر والمثمن غائب. يسمى بيع السلم. يسمى بيع السلم. حكمه مشروع مع استيفاء بقية الشروط. القسم الثالث الثمن غائب والمثمن حاضر. الثمن غائب والمثمن حاضر. يسمى بيع الآجل. بيع الآجل. حكمه مشروع مع استيفاء بقية الشروط. حكمه مشروع مع استيفاء بقية الشروط. لا ربوية لا نعم او من جملتها الشروط، واخد بالك؟ يعني لابد ان يكون اللي هو المبيع والمشتري، لا المشتري ليس من الاجناس الربويه معايا. القسم الرابع الثمن غائب والمثمن غائب. يسمى بيع الكالئ بالكالئ. بيع الكالئ بالكالئ، همزة على الياء، الكالئ بالكالئ. حكمه غير مشروع، حكمه غير مشروع. يقول: فإن الله سبحانه وتعالى قسم البيعات المقصودة التي شرعها لعباده ونصبها إقامة لمصالحهم في معاشهم ومعادهم إلى بيوع مؤجلة وبيوع حالة، ثم أمرهم أن يستوثقوا في البيوع المؤجلة بالكتاب والشهود، وإن عدموا ذلك في السفر استوثقوا بالرهن حفظا لأموالهم. اكتب عندك: والرهن مشروع في الحضر والسفر. والرهن مشروع في الحضر والسفر. في السفر بنص القرآن، وفي الحضر بالسنة. يقول: وإن عدم ذلك في السفر استوثقوا بالرهن حفظا لأموالهم وتخلصا من بطلان الحقوق بجحود أو نسيان، ثم أخبرهم أنه لا حرج عليهم في ترك ذلك في البيوع الحالة لأمنهم فيها مفسدة التجاحد والنسيان. طبعا هنا: ثم أمرهم هم أخبرهم أنه لا حرج عليهم في ترك ذلك في البيوع الحالة لأمنهم فيها مفسدة التجاحد والنسيان. ركزوا معايا قوي في المعلومة دي. يبقى في البيوع الحالة، إيه معنى البيوع الحالة يا شيخ عز؟ ما معنى بيوع الحالة يا شيخ محمد؟ بس هنا في البيوع المؤجلة أمرهم بالكتابة واستوثاق بالشهود. طب ما في الشهود بالرهن إلى غير ذلك الاستوثاق. طيب في البيوع الحالة قال لك في الغالب ليس هناك جحود ولا نسيان. طيب لو وجدت هذه العلة في البيوع الحالة الحكم يرجع ولا ما يرجعش؟ أحسنت، زي بالظبط كده. أنا بشتري عمارة من أخونا محمد، من أخينا محمد بكام؟ ب10 مليون. عدت له ومشيت، ما ينفعش أبدا. لابد من الإيه؟ من كتاب التوثيق. لا، ده القانون المصري كان سديدا في هذه المسألة، وقال: ينبغي في مثل هذه الأشياء العينية كالسيارات والأراضي والعقارات أن يتم التوثيق عند ولي الأمر، وإلا لا يعمل به. واخدين بالكم؟ يبقى أنا اشتريت من أخويا محمد عمارة ب10 مليون، وإدان عقد ابتدائي، واخد بالك؟ بعد ذلك حدث اختلاف، قال لي: ولا بعت لك ولا اشتريت منك مثلا، يعني حفظه الله.